في كتابه رفع اللثام كتاب البدع والنهي عنها، ذكر رحمه الله من بدع الخطب: الأول إطالتها، اثنين الاستمرار على ختمها بالدعاء، قد يحتاج الإنسان إلى الدعاء أحيانا لكن المداومة تحتاج إلى دليل. السجع المتكلف، أما إذا كان الإنسان يستطيع أن يأتي بمترادفات اللغة على وجه فيه نوع سجع بدون تكلف فلا بأس، وإنما السجع المذموم هو الذي يؤدي إلى مخالفة الحق. أربعة الدعاء فيها للملوك، ويرون ذلك من الواجبات، وربما عاقبوا على من لم يفعله، وإنما إذا أراد الإنسان أن يدعو للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بالصلاح ويدخل فيها أمراؤهم. خمسة الرياء، هذا مرض عضال قد لا تسلم منه عبادة إلا أن الإنسان يجاهد نفسه. ستة الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بذلك، هذه مسألة خلافية بحيث أن السامع هل يجوز له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس إن لم يؤذي غيره بصوت ونحوه، ومع ذلك لا يقول الإمام صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أو قد أمر الله بالصلاة على النبي فصلوا عليه، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبعة ختمها بآية النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كنا قد حفظنا الخطبة الثانية في كثير من المناطق اليمنية لأنها كانت تدرس خطب البيحاني رحمه الله محمد بن سالم البيحاني، فكان الخطبة الثانية موحدة: وصلي على الحسنين الأحسنين أبي محمد الحسين وأبي عبد الله الحسن أو العكس، وعلى الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهكذا في آخرها: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا والله يعلم ما تفعلون وأقم الصلاة. هكذا كانوا يقولون. ثمانية توحيد الخطب في كل الأنحاء، لا بأس أن يأمر ولي الأمر الخطباء بتذكير الناس في موضوع في مسألة، لكن كل واحد بطريقته. أما كتابة بعض الخطب ثم توزع على جميع المساجد، قد يكون بعض الأشياء المذكورة ليست في ذلك المسجد، وقد يقرأ بعض الخطباء ما يفقه إيش مكتوب. قالوا بعضهم خطب وكان يقول الزناعم وهو الزناعم والبلاطم هو البلاطم، فالشاهد أنه قد يقع. ولما ذهبنا للعلاج في سلطنة عمان خطب خطيب بخطبة في تربية النشأ والاهتمام بذلك، وهو مسكين لا يحسن القراءة من الورقة فضلا أن يخطب رجالا، فيحدث أخطاء في الخطابة إن لم يكن الإنسان من أهل الخطابة. قال بدعية المذاهب: ذكر أن المذاهب بدعة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني في كتابه إرشاد النقاد إلى أسباب الاجتهاد الذي يظن أنه يستغني عن كتبهم فهو مهلوس، ولكن أما التقليد فلا يجوز، انتهى. يعني استفد من العلماء القدماء فعندهم علم عجيب وحفظ واطلاع على المذاهب والأقوال، لكن لا تقلد. ثم قال: سفيان الثوري كان صاحب مذهب وهو إمام، حتى قال أحمد: عجبت لقوم يعرفون الإسناد ثم يتبعون رأي سفيان. وقال: كل كمذهب كثير من أهل الحديث، إما أن يكون للألف والعادة، إما أن يكون لا يستطيعون الظهور أمام الناس بخوفهم، ابن القيم ركبوه على جمل وداروا به في الأسواق. ثم قال: تعجبني هذه الكلمة التي ألقاها ابن دقيق العيد وكان يضحك. فقيل له: هل هو على الحق أو على الباطل؟ قال: على الحق. قالوا: فلماذا لا تقول قال يعجبني، فلماذا لا تقول قال يعجبني السكوت ويعجبه الكلام؟ انتهى. ولكنه عند موته أوصى أنه لا يتقيد بمذهب. قال ابن علان في دليل الفارحين عند حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، قال: هذا قبل أن تقرر المذاهب. يعني انظر إلى بعض الأقوال التي تصدر من المتمذهبين، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تقرر المذاهب. أعوذ بالله، هذا حديث عام للجميع. وتكلم عن البيعة الإخوانية في جواب على سؤال: ماذا على الشخص إذا كان قد تورط في بيعة سرية لبس عليه؟ قال: الجواب: ليس عليه بيعة، وإذا كان فيها قسم ففيها كفارة، وإذا لم يكن فيها قسم فلا كفارة عليه، وهم يرضون بمجرد التعاون من التجار والمسؤولين. وأما إذا كان الشخص محتاجا إليهم فإنهم يطلبون منه البيعة ويتحكمون فيه. وهكذا الأيمان التي يأخذها الحوثيون على من سجنوه لا يجب الالتزام بها، إن كانوا قد حلفوه بالله يكفر عن يمينه، وإن كانوا حلفوه بغير الله عز وجل فلا عليه شيء، لأنها عهود ومواثيق تؤخذ بالقهر، ولأنها مخالفة للكتاب والسنة، والله المستعان. وقال رحمه الله: تخصيص زيارة القبور، ما حكم تخصيص يوم العيد والجمعة لزيارة القبور؟ قال: بدعة تخصيصها في ذلك اليوم أو في غيره، فالواجب البعد عن البدعة. زيارة القبور ممدوحة في أي وقت التفكر والتعقل في شأن الآخرة، زور القبور فإنها تذكركم الموت. وأما التخصيص بيوم عيد أو يوم جمعة فلا يصلح. وقال رحمه الله في كلامه عن الأخوان المسلمين: لا يستطاع الحكم عليهم كلهم، ولكن بعد دعوة أهل السنة ما بقي إلا العناد، ومن عرف النصح وتبناه فليس من أهل السنة. وقال في كلامه حول الأصول العشرين لحسن البنا: الأخوان يحتاجون إلى كيات في رؤوسهم، لا يستطيع أحد أن يخدم الإسلام إلا بالكتاب والسنة. انتهى.